الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل الكلام في شخصية عبد الرحمن بن عوف. الأغنياء الذين يدخلون الجنة حبوا. من الأغنياء من تلهيهم تجارتهم وأموالهم عن التزاماتهم الإسلامية وعن حقوق الفقراء في أموالهم، وهؤلاء يخسرون بسبب الغنى أكثر مما يربحون، فمتعتهم به قصيرة وشقاؤهم بسببه طويل. ولم يكن عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء، ولكن ماله زاد وزاد وثراءه اتسع واتسع، وكان يخرج حق الفقير وأكثر منه، ولكن يبدو أنه لم يخرج كل ما ينبغي إخراجه. ولذلك يروى أن الرسول قال له: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. ومنذ ذلك الحين اتجه عبد الرحمن إلى الكرم الواسع، وتحبب إليه العطاء على أوسع نطاق، فيروى أنه مرة تصدق بنصف ماله، فنزل فيه قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتوالت مكارم عبد الرحمن عقب ذلك، لأنه لم يرد أن يدخل الجنة حبوا، وإنما كان يطمع أن تحمله قدماه بسرعة إلى أعلى درجات الجنة. فيروى أنه كانت له قافلة تجارية عظيمة وافدة من الشام، وعندما وصلت هذه القافلة شوارع المدينة أحدثت فيها حركة ونشاطا. ويروى أن عائشة سألت آنذاك: ما هذا الذي يحدث بالمدينة؟ قيل لها: إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف تحمل تجارته. وسألت أم المؤمنين: كيف تحدث قافلة مثل هذا الضجيج؟ فقيل لها: إنها 700 راحلة. فقالت أم المؤمنين: 700 راحلة لعبد الرحمن بن عوف الذي قال عنه الرسول إنه سيدخل الجنة حبوا. وبلغت هذه العبارة عبد الرحمن بن عوف فحركت أشجانه، فانطلق يقول: إني أشهد الله أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها هدية للمسلمين. وتوالى جود عبد الرحمن بن عوف، فيروى أنه قسم كثيرا من أمواله في بني زهرة رحمه، وكان لا يدع منهم محتاجا إلا قضى حاجته. وكان يقال إن أهل المدينة عيال على عبد الرحمن، ثلث يقضي دينهم من ماله، وثلث يصلهم، وثلث يقرضهم ما يحتاجون إليه. عطاء حتى للأغنياء. ويروي ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرة فأوصى بثلث ماله، وصيتهم تخرج من ثروته عقب وفاته، ثم شفي من مرضه، وسرعان ما أخرج الثلث وتصدق به، وقال: أقدمه في حياتي ولا أنتظر أن يقدمه أحد بعد موتي. ولم يجعل هذا المال للفقراء فقط، بل للأغنياء أيضا، فهو ليس من الزكاة وليس لسد حاجة محتاج. وصار عبد الرحمن في تقديمه العطاء للأغنياء فقال: يا أصحاب بدر، لكل منكم عندي 400 دينار. فذهب أصحاب بدر لتسلم هذا العطاء، وذهب أيضا عثمان بن عفان، فقيل له: إنك غني. فأجاب: هذه صلة من عبد الرحمن وليست صدقة. وقد بلغ ما قدمه في ذلك اليوم 150,000 دينار سباق بين الربح والعطاء. ومع هذا العطاء الواسع الذي أقدم عليه عبد الرحمن واتخذه وسيلة لإرضاء الله وإرضاء رسوله والمسلمين، مع هذا كانت تجارته تنمو وثراؤه يتزايد وأرباحه تكثر، حتى روي عنه أنه قال: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لأوشكت أن أجد تحته فضة وذهبا. وهكذا حقت كلمة الله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. شهادة الرسول له جاء في كتاب الرياض النضرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مرة رهطا فيهم عبد الرحمن بن عوف ولم يعط عبد الرحمن، فتأثر عبد الرحمن لذلك وخاف أن يكون حرمانه لموجدة من الرسول عليه، فذهب عبد الرحمن إلى عمر يشكو همه، وذهب عمر للرسول يسأله، فقال له الرسول: ليس بي سخط عليه، ولكني وكلته إلى إيماني. ومن الواضح أن حرص عبد الرحمن على أن يأخذ من الرسول كان مبعثه أن يتيمن بما يأخذه من الرسول، وكان يعد ذلك دليل رضا ومصدر بركة. ولكن الرسول في هذه المرة كان يعطي ليتألف قلوبا تحتاج إلى التألف، أما عبد الرحمن فكان موثوقا بإيمانه وإقباله. بكى عندما رأى طعاما شهيا. كان عبد الرحمن صائما في يوم من الأيام، وقبيل موعد الإفطار قدموا له طعاما شهيا، فلما رأى الطعام بكى وانتحب، فقيل له: ما يبكيك؟ فأجاب: مات رسول الله ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ومات مصعب بن عمير فلم نجد له ثوبا يكفيه كفنا، فكنا إذا غطينا رأسه كشفت قدماه، وإن غطينا قدميه كشف رأسه، وإني أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، وما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. اهتمامه بزوجات الرسول بعد الرسول. اتجه عبد الرحمن بن عوف إلى العناية الواسعة بأمهات المؤمنين حتى لا يمسهن شظف العيش، وحتى لا يلحقهن أي سوء. ويروى أنه باع مرة أرضا 40,000 دينار وأخذ يوزعها على فقراء المسلمين، وأرسل مبالغ كثيرة إلى كل واحدة من زوجات الرسول. فسألت عائشة: من أرسل هذا؟ فقالوا: عبد الرحمن ابن عوف. فقالت عائشة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحنو عليكن بعدي إلا الأبرار. ثم دعت عائشة له وقالت: سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. وقالت أم سلمة عندما تلقت هدية عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ولمعشر زوجاته: إن الذي يحافظ عليكن بعدي لهو الصادق البار. وأصبح معروفا أن عبد الرحمن بن عوف يعد نفسه راعيا وخادما لزوجات الرسول، ولذلك فعندما عزمنا على الحج إلى مكة في عهد عمر بن الخطاب، بعث عمر معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فكان عثمان يسير على راحلته أمامهن فلا يدع أحدا يدنو منهن، وكان عبد الرحمن يسير من خلفهن فلا يدع أحدا يلحق بهن. عبد الرحمن في عهد عمر. عندما تولى عمر الخلافة اختار عبد الرحمن في العام الأول من خلافته ليكون أمير الحج، ولا شك أن هذه ثقة جديرة بالتقدير. وعندما تأزمت الأمور بين المسلمين وبين بلاد فارس، وأصبح من الضروري أن يخوض المسلمون حربا ضد الفرس، اتجه عمر إلى أن يقود الجيش بنفسه إلى الميدان، وبدأ فعلا هذه الرحلة بعد أن استخلف على المدينة علي بن أبي طالب. ولكن الصحابة لم يروا أن يتولى عمر قيادة الجيش، وكان عبد الرحمن بن عوف أسبقهم ليعلن أن قيادة أمير المؤمنين للجيش مخاطرة لا ينبغي أن تتم. فتوقف الجيش الزاحف واستدعى عمر عليا من المدينة، ودار نقاش طويل. كان علي وعبد الرحمن من ألمع المتحدثين فيه، وقد انتهى هذا النقاش باختيار سعد بن أبي وقاص لهذه المهمة، اختيار الخليفة بعد عمر. عند حديثنا عن عمر في جزء سابق ذكرنا أن عمر رضي الله عنه كان مترددا في مسألة تولية العهد، فهو لم يرد أن يتحمل المسؤولية حيا وميتا كما قال، ومن هنا اتجه لعدم التعيين. وهو كذلك لم يرد أن يترك المسلمين عرضة للخلاف والنزاع، ففكر في التعيين، وقد عبر عن تردده بقوله: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. وأخيرا اتجه إلى حل وسط، فقد رأى أن يعين الستة المبشرين بالجنة ليختاروا واحدا منهم، ومعروف أن هؤلاء الستة هم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وسرعان ما أخذ عبد الرحمن الزمام، فقد اقترح أن يخرج واحد من الستة نفسه بحيث لا يختار خليفة، على أن يوكل له الاتصال بالباقي والاتصال بأهل بدو وبالجماهير لاختيار من تكون الأغلبية معه. فوافقوا على المبدأ، ثم ذكر لهم استعداده ليكون ذلك الشخص فقبلوا. وقال له علي: إني أقبل ذلك، فقد سمعت الرسول يقول عنك: إنك يا ابن عوف أمين في أهل السماء، أمين في أهل الأرض. وعاهده الجميع على ذلك، وعاهدهم على الحق والعدل، وتم اختيار عثمان كما ذكرنا في جزء سابق فقه عبد الرحمن. ذكرنا من قبل أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن كان فقيها، وقد تلقى الرجل الفقه عن أبيه وعن جمع من الصحابة، فقد كان عبد الرحمن ابن عوف متفقها في الدين بصيرا بالكتاب والسنة، وكان يقوم بالفتيا حتى في عهد الرسول، فكان يفتي بما تلقاه من فتاوى الرسول. وفي عهد عمر أخذ الخليفة برأيه في أخذ الجزية من المجوس أسوة بأهل الكتاب. وفاة عبد الرحمن. مات عبد الرحمن بن عوف سنة 31 هجرية، وكانت سنه حوالي 75 سنة. وقال علي عند وفاته: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت كدرها، كانت الفتنة في أخريات عهد عثمان قد بدأت تظهر. سعيد بن زيد بن عمرو ولد سنة 32 قبل الهجرة، وتوفي سنة 51 هجرية. نسبه هو سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل من بني عدي، وهو ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وقد تزوج عمر أخت سعيد واسمها عاتكة. صفات سعيد: كان سعيد رضي الله عنه رجلا طويلا يميل وجهه إلى السمرة، حسن الخلق، هادئ الطبع، نقيا ورعا، يتجه إلى الزهد والتواضع، وكان عميقا في تدينه. إسلام سعيد: دخل سعيد الإسلام مع السابقين الأولين، ودخلت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب، وأصر إسلامهما خوفا من عمر بن الخطاب الذي تأخر إسلامه حتى العام الخامس للبعثة، والذي كان معروفا بالشدة والعنف. وقد ذكرنا من قبل أنه اقتحم بيت أخته فاطمة عندما عرف أنها دخلت هي وزوجها سعيد بن زيد الإسلام، وأنه لطمهما فصرخت فيه أخته: إنه ليس من حقك أن تلطمنا. وانتهى الحوار إلى أن أعلن عمر إسلامه في بيت سعيد بن زيد. وهكذا قدم بيت سعيد بن زيد للإسلام شخصية فذة لا تزال موضع فخر للإسلام والمسلمين، تلك هي شخصية عمر بن الخطاب. سعيد وقت غزوة بدر: لم يحضر سعيد بن زيد غزوة بدر، فقد كان الرسول قد أرسله هو وطلحة بن عبيد الله ليتعرف على أخبار قافلة قريش التجارية التي كان يقودها أبو سفيان، وقد ذهب يستطلعان أخبار القافلة. ولما عاد إلى المدينة ليخبر الرسول بما علم، كان الرسول قد خرج هو وأصحابه لملاقات قريش، فاتجه ليلحق بالرسول وصحبه، فلقياه منصرفا من بدر، وعلى هذا فلم يشهد الغزوة. ولكن الرسول فرض لهما واعتبرهما بدريين، إذ كانا يقومان بعمل كلفا به من الرسول لصالح المسلمين. سعيد في المشاهد كلها. إذا كان سعيد بن زيد قد فاته شرف الجهاد في بدر، فإنه قد حرص على ألا يفوته حضور الغزوات بعد ذلك، ولهذا يسجل التاريخ أن سعيد بن زيد حضر المشاهد كلها، وكانت حياة الجهاد أحب حياة له. جهاد سعيد بعد الرسول وزهده. وفي عهد الفتوحات اشترك سعيد في موقعة اليرموك وفي فتح دمشق، وأبلى بلاء حسنا في سبيل الله. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بالشام يسأله عن المسلمين وعن أحوال سعيد ومعاذ بن جبل، فرد أبو عبيدة قائلا: أما عن أخويك سعيد بن زيد ومعاذ بن جبل فكما عهدت، إلا أنهما زادا في الدنيا زهدا وفي الآخرة رغبة. يؤثر الجهاد على الوظيفة. بعد فتح دمشق عين أبو عبيدة سعيد بن زيد واليا عليها، وخرج هو لمواصلة الجهاد ضد الروم. فكتب إليه سعيد يقول: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني ما كنت لأوثرك وأصحابك بالجهاد على نفسي وعلى ما يدنيني من مرضات ربي، فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى عملك من هو أرغب فيه مني، فإني قادم عليك وشيكا إن شاء الله تعالى. فلما تلقى أبو عبيدة الكتاب استجاب لرغبته، وعين يزيد بن أبي سفيان واليا على دمشق، ولحق سعيد بجموع المجاهدين. وهكذا نجد سعيد بن زيد الذي كان الإيثار من أبرز صفاته يقرر أنه في موضوع الجهاد لا يؤثر أحدا على نفسه، وأنه يفضل أن يخوض غمار الحرب في سبيل الله على نعيم الولاية والمتعة فيها. مكانة سعيد. في أخريات عهد معاوية بن أبي سفيان كتب معاوية لمروان بن الحكم والي المدينة المنورة ليأخذ البيعة من أهل المدينة لابنه يزيد، وتراخى مروان في تنفيذ رغبة الخليفة، فسأله رجل من أهل الشام عن سبب تراخيه، فقال: حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع، فإنه سيد أهل البلد، وإذا بايع بايع الناس. فقال الرجل الشامي: أنا آتيك به. فوافق مروان، وذهب الرجل الشامي إلى سعيد وطلب منه الذهاب للأمير ليبايع لولي العهد. فقال سعيد: تدعوني لأبايع لقوم أنا قاتلتهم على الإسلام؟ فرجع الرجل إلى مروان وأخبره بذلك، وطلب الإذن في استعمال القوة مع سعيد. وسرعان ما جاء رسول من إحدى أمهات المؤمنين، وكانت مريضة مرض الموت، وكان هذا الرسول يحمل وصية للوالي بأن يصلي عليها سعيد بن زيد صلاة الجنازة. وعلق مروان على هذه الوصية بقوله للرجل الشامي: هذا هو الرجل الذي كنت تهدده بضرب عنقه لو لم يبايع ليزيد بن معاوية، لو أسأنا له لهاجت المدينة كلها علينا. سعيد بن زيد مجاب الدعوة. رأت سيدة اسمها أروى بنت أويس ما بين سعيد بن زيد ومروان بن الحكم من نفور، فانتهزت هذه الفرصة وادعت أن سعيدا أخذ منها أرضا بغير حق، فلم يجد سعيد إلا الله لينصفه، فلجأ إليه يطلب البراءة لنفسه، ودعا عليها ألا ترى هذه الأرض إن كانت كاذبة. وسرعان ما كف بصرها، فكان أهل المدينة يتخذون ذلك مثلا، إذ يدعو بعضهم على بعض بقوله: أعماه الذي أعمى أروى. وكانت أروى تقول: أصابتني دعوة سعيد. أسرة سعيد بن زيد. تكلمنا عن زوجة سعيد فاطمة بنت الخطاب التي كانت سببا في إسلام شخصية تعتبر بين شخصيات القمة في الإسلام. ونريد هنا أن نتكلم كلمة عن أخته عاتكة، فهي من شهيرات النساء المسلمات. كانت عاتكة حسناء جميلة بارعة الجمال، تزوجها عبد الله بن أبي بكر فشغلته عن الغزو، ولم يستطع أن يوفق بين التزاماته الدينية تجاه الغزو في سبيل الله وبين حياته مع زوجته الجميلة الجذابة التي كان يعز عليه أن يفارقها. ولم يقبل أبو بكر أن يستسلم ابنه للراحة والمتع في الوقت الذي يحرص فيه شباب المسلمين على الجهاد في سبيل الله، فأمر ابنه أن يطلق هذه الزوجة لأنها لم تشجع زوجها على أداء واجبه، وطلقها عبد الله. بيد أن حب عبد الله لعاتكة لم يمت، ولم يقطع الطلاق الصلة بين قلبي المتحابين، وقد مر به أبوه مرة فسمعه يتغنى ببيتين من الشعر هما: ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها من غير جرم تطلق، لها خلق جزل ورأي ومنصب، وخلق سوي في الحياة منمق. وعندما سمع أبو بكر ذلك رق لابنه وأذن له في مراجعتها فراجعها، وبعد فترة قتل عنها فرثته بقولها: رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا، فآليت لا تنفك عيني حزينة عليه ولا ينفك جسمي أغبرا. وتزوجها عمر بن الخطاب بعد ذلك وظلت معه حتى قتل. ثم تزوجها الزبير بن العوام، وكان يغار عليها غيرة شديدة لما كانت تتمتع به من حسن وروعة. وكانت عاتكة تخرج للصلاة في المسجد، وكان الزبير يكره أن تخرج ليلا لذلك، ولكنه لم يكن يستطيع منعها، فأراد أن يعمل حيلة تجعلها تقلع عن الخروج. فكمن لها مرة في مكان مظلم يقع في طريقها للمسجد، فلما مرت بذلك المكان وضع يده على بعض جسمها، فرجعت إلى المنزل وقررت عدم الذهاب للمسجد ليلا. وأحس الزبير أنه حرمها شيئا كانت تحبه، فراح يعترف لها ويعتذر، ولكنها قالت له: أليس يقدر غيرك أن يفعل مثل ما فعلت؟ ولم تخرج للصلاة ليلا بعد ذلك. ولما قتل الزبير رفضت عاتكة أن تتزوج بعده. إلى هنا ينتهي الشريط التاسع والأخير من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، تأليف الدكتور أحمد شلبي، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.